أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق بأن التزام المشتري مغاير لالتزام البائع، وحينئذ نتساءل ما هو المناط والأساس في هذه المغايرة؟ والجواب واضح، وهو أن هذه المغايرة ليست مغايرة حقيقية، وإنما هي مغايرة عرفية اعتبارية، لأن العرف يرى أن الذي ينشئ ويتملك مال الغير وينقل العوض إلى غيره، يعني ينقل ماله بعنوان أنه عوض إلى الغير، هذا شيء يسميه مشتري. أما الذي ينقل ماله إلى غيره في قبال عوض من الغير، هذا هو شنو؟ هذا نسميه البائع. في عبارة أخرى، ما في شيء، كل من نقل ماله إلى الغير بعوض فهذا شنو؟ بائع. وكل من امتلك مال غيره ودفع مكانه عوض فهو مشتري، وإلا لا توجد بينهما مغايرة حقيقية، حقيقة وعقلا لا مغايرة بينهما، لأن كل من البائع والمشتري يخرج شيئا عن ملكه ويدخل شيئا في ملكيته، من هذه الجهة لا مغايرة بينهما، المغايرة تسمية اعتبارية عرفية. ثم إن مغايرة الالتزام في قبول البيع من قبل المشتري لالتزام إيجابه من قبل البائع هو اعتبار عرفي وليس فرقا حقيقيا، فكل من التزم بنقل ماله على وجه العوضية لمال آخر هذا شو يسمى؟ يسمى مشتريا على وجه العوضية، يسمى مشتري. وكل من نقل ماله على أن يكون عوضه مالا من آخر، يعني أنا أنقل مالي على أن يكون عوض من غيره، فهذا البائع يسمى بائعا. وبعبارة أخرى، كل من ملك ماله غيره بعوض، يعني ملك ماله لغيره بعوض، هذا بائع فهو البائع. وكل من ملك أو ملك مال غيره بعوض ماله هذا مشتري فهو المشتري، وإلا فكل منهما في الحقيقة يملك ماله غيره بإزاء مال غيره، ويملك مال غيره بإزاء ماله، البائع والمشتري لا فرق بينهما. طبعا الفرق أنه الثمن دول المؤمن، وهذا هو مو فرق حقيقي بعد. هذا تمام الكلام عن شرط التوكيل. ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه وقبوله. من جملة الشروط التي ذكرها كثير من العلماء هو الموالاة بين الوجوب الإيجابي والقبول، بحيث لا تقع بينهما فاصلة تخل بهيئة العقد. وهذا الأمر لا شك ولا شبهة في أنه ليس أمرا تابعا للدقة العقلية والفلسفية، أن لا يقع فصل بالدقة العقلية فهذا غير مشترك، وإنما نحن نشترط الموالاة العرفية ألا تقع الفاصلة العرفية. فالعرف هو الذي يشخص، إن رأى وجود فاصلة كبيرة بين هذا وذاك فلا تتحقق صورة العقد فيقع باطلا، وإن رأى العرف أنه لا توجد هكذا فاصلة فيقول العقد صحيح ويتحقق الإيجاب والقبول. فهل نشترط الموالاة العرفية أو لا نشترط الموالاة العرفية؟ هذا هو سؤالنا في هذه المسألة. يقول الشيخ الأنصاري قدس سره: ذهب مجموعة من العلماء كالشيخ الطوسي وغيره، راح يعدد كثير من العلماء، ذهبوا إلى اشتراط الموالاة، وينقل عبارة عن الشهيد الأول يتكلم فيها حول الموالاة واشتراط الموالاة والسبب في الاشتراط، ويذكر جملة من الأمثلة للموالاة. فما فيش يعني هذا المطلب، نقرأ ثم بعدين نعلق. قال: ومن جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه وقبوله. ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط في باب الخلع، هو أحد أنواع الطلاق. ثم ذكره بعد الشيخ الطوسي العلامة والشهيدان والمحقق الثاني والشيخ الفاضل المقدار السيوري. قال الشهيد في القواعد، قال الشهيد الأول في القواعد، قواعد التنفيذ الموالاة، وظهر أنه في القاعدة تقريبا رقم 75، قال: الموالاة معتبرة في العقد ونحو العقد. طبعا سيأتي الكلام عن الأمور التي يقصد منها أنها نحو العقد، الأمور اللي فيها التزام من الطرفين لكن لا تسمى عقدا، وهي وهي مأخوذة، يقول، من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه، أو الاستثناء والمستثنى، كما أنه يشترط الاتصال بينهم، كما لو قلت أكرم الفقراء إلا زيدا، والمستثنى اللي هو زيد لابد أن يكون متصل به من المستثنى، وإلا لو فصلنا تكون الجملة غير صحيحة. حتى هذه العبارة شنو قصد فيها؟ أنها مأخوذة من اعتبار الاتصال، سيعلق عليها الشيخ الأنصاري ويذكر بها احتمالية ستأتينا. وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب في عقد الزواج. الزوجة تقول: زوجتك نفسي، هو الزوج شو يقول؟ بيهم يعني مستعجل رأسا، يقول شنو؟ قبل. وبيهم لا، يقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت نكاحها، يعني خلي له فاصلة، الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه الفورية، طبعا وقالوا لا يضر العامة، بعض العامة قالوا هذه الفاصلة لا تضر، إذن غيرها من الفواصل، يعني هاي الفاصلة ما تضر لأنها لا تضر بالهيئة التركيبية للعقد عرفا. هذا يعني أنهم يشترطون الموالاة، وإلا لو لم يشترطوا الموالاة ما ذكروا هاي العبارة. ومنه يذكر لك أمثلة للموالاة: الفورية في استتابة المرتد سيعتبر في الحال، لأن المرتد كما درستم فطري وملي، أما الفطري فيقتل رأسا، أما الملي فيستتاب، زين يستتاب يعني يطلب منه التوبة، تجد نقي مجال فورا، كنا نقول له توب، يقول توبتو، إذا ما قال توبتو سكت دقيقتين ثلاثة خمس دقائق يفكر، لابد أن يقتل، فيعتبر في الحال، في الحال لابد أن يتوب. طبعا وقيل بعض العلماء قالوا إلى ثلاثة أيام، يعني شو نقول له؟ نقول له يا بدو والفرصة التي أنفكر بالموضوع، إذا ما تبي تخطئ على فرض عدم ثلاثة أيام، يعني على فرض الحالية. إذن ماذا نشترط؟ نشترط الموالاة بين التوبة والاستتابة. الاستتابة يعني طلب التوبة، والتوبة تكون فورية. ومنه السكوت في أثناء الأذان إذا كان طويلا وكثيرا يخل ويبطل بالأذان، يبطل الأذان. لماذا؟ لأن الموالاة لا تتحقق. لذلك قال فإن كان السكوت كثيرا أبطله، أبطل الأذان. وهذا يعني أننا نشترط الموالاة بين فقرات الأذان. ومنه السكوت الطويل في أثناء القراءة، قراءة سورة الحمد في الصلاة، لأن أنت تقرأ آية الحمد لله رب العالمين وتسكت، ورا فترة تقول الرحمن الرحمن الرحيم، فهاي الفاصلة تبطل القراءة. لماذا؟ لأننا نشترط الموالاة بين الآيات. أو قراءة غيرها، يعني غير من يقصد، يعني غير الحمد، يعني غير قراءة القرآن. وكذا التشهد، أيضا بالتشهد هم مو تخلي فواصل طويلة، بل تشترط الموالاة. ومنه مثال آخر، تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع. يعني إذا كبر إمام الجمعة فيجب على المأمومين أن يكبرون قبل أن يركع الإمام، وإلا لو الإمام أكمل قراءة الحمد والسورة وركع، يلا هذا المأموم كبر، بس عمدنا ونسيانا بطلت جمعته، تنعقد ظهرا مو جمعة. ومنه تحريم المأمومين في الجمعة قبل الركوع، فإن تعمدوا، يعني تعمدوا شنو؟ أخروا التكبير إلى الركوع، أو نسوا ذلك حتى ركع، فلا جمعة لهم، تكون صلاة ظهر. واعتبر بعض العامة تحريمهم، تحريم تحريم المأمومين معه، يعني مع إمام الجمعة قبل الفاتحة، يعني بمجرد أن يكبر قبل أن يشرع في الفاتحة، يقرأ في الفاتحة شنو؟ لابد أن يكبرون. ولذلك إذا قسم منكم رايحين للحج يشوفون هم معهم طريقة، من يكبر يبقى ساكت، يأخذ له فترة طويلة يلا يقول الحمد لله يا رب العالمين، طبعا يحفون بسم الله الرحمن الرحيم كأنه عداوة يكلمة بسم الله الرحمن الرحيم. المهم يكبر، من يكبر يضرب ساكت، يأخذ له فترة طويلة، يعني مرات تخل بهيئة الصلاة، يعني ساكت في خمس دقائق أو يعني طويلة تبقى ساكت إلى أن يقول الحمد لله رب العالمين. قد يكون الغاية منها وشنو؟ أنه حتى يلحقون يكبرون، لأنه إذا قال الحمد لله رب العالمين هم بعد ما مكبرين بطل
تصطحهم بكسال نفسه، يعني تصطحهم
بطل صلاة. أي عجيبة، يعني عشان يقرأ البسملة عشان تملي الفراغ هذا يعني. واعتبر بعض العامة تحريمهم معه قبل الفاتحة. ومن الموالاة في التعريف، يعني شنو التعريف؟ في اللقطة، يعني مو التعريف المنطقي تعرف الإنسان حيوان ناطر يكون سوالي، لا، وإنما التعريف في اللقطة، يعني يكون من تنادي من ضيع هذه الحاجة. نداءك الثاني لا يعتبر نداء جديدا، يكون السامع يفهم أن نداءك الثاني هو استمرار النداء الأول. ومرات شنو؟ أنك تقول من ضيع 10,000 درهم أو وراء 5 ساعات 10 ساعات يلا عدته، هذا السامع ينسى أن هذا التعريف الثاني هو استمرار يعتقد أنه شنو تعريف جديد، يقول هذا يخل بالتعريف، لابد أن يكون لا الثاني لا ينسى كونه استمرارا للأول. وكذلك نشترط في مدة السنة، ويشترطون أن يعرفها لمدة، مو يعرف يوم يومين ويترك شهرين 3 شهور يلا بعدين يرجع للتعريف، لا لا، لابد أن يوالي بالطريقة التي ذكرها الفقهاء، طبعا مو يوميا، ما عاد شغل عمل يوميا يروح يعرف لمدة سنة، لا، العلماء قالوا لا، في الشهر الأول كذا، في اليوم مثلا، في الأسبوع الأول في اليوم، بعدين كل أسبوع، يعني هذه طريقة مذكورة في كتب فقهاء. ومنه الموالاة في التعريف بحيث لا ينسى أنه تكرار، يعني أن التعريف الثاني تكرار للأول، وإلا لو نسي أنه تكرار وتصوروا أنه شيء جديد هذا أقل بالموالاة. طبعا أكو عبارة أخرى نسخة بدها تقول لا يصدق، بحيث لا يصدق أنه فكر، يعني نجعل فاصلة زمانية بينهما بحيث الثاني لا يصدق أنه تكرار للأول، وإنما هو شيء مستأنف وجديد. والموالاة في سنة التعريف أيضا لابد أن تكون التعريف متواصلا، فلو رجع يعني لو قطع التعريف أثناء السنة، يعني عرف لمدة شهرين ثم قطع التعريف، قطعه لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر ويريد يرجع، زين من يرجع يكمل له يستأنف سنة جديدة؟ لا، يستأنف سنة جديدة. فلو رجع بعد القطع في أثناء المدة، يعني في أثناء السنة، استؤنفت هاي المدة من جديد ليتوالى التعريف، انتهى يا هو انتهى كرامته الأول. أقول هذا تعليق الشيء الأنصاري قدس سره. قبل بيان هذا التعليق نذكر مقدمة، درستم أن الأشياء على نوعين، أشياء دفعية وأشياء تدريجية، اللي يعبرون عنها درسناها بداية الحكمة قارة وغير قارة. القارة يعني شنو؟ الأشياء الدفعية التي تحصل دفعة واحدة. أما الأمور التدريجية هي التي تتفرم مع لحظات، يعني لحظة بلحظة توجد وتنعدم، يعني كالماء الجاري، يعني تشبيه عرفي، كلحظات الزمان، فإن اليوم أو الشهر أو السنة تتفرم شيئا فشيئا، فهي من الأمور التدريجية غير القارة. وهذه الأمور التدريجية غير القارة على نوعين، هذه الأمور التدريجية غير القارة على نوعين، إما أن يرى العرف لها صورة اتصالية واحدة مع أنها تدريجية، العرف يراها شيئا واحدا، وإما مع كونها تدريجية العرف لا يرى لها صورة اتصالية واحدة. هاي مقدمة. الشيخ يذكر 3 تعليقات على كلام الشهيد الأول. التعليق الأول كأنه يريد أن يصحح ويقوي ما قاله الشهيد الأول، فيقول إذا كان الأمر أو الشيء من الأمور التدريجية وكانت له صورة واحدة عرفا، يعني العرف يراه شيئا متصلا لا يراه شيئا منفصلا، حينئذ الحكم المنصب على هذا العنوان اللي هو حقيقة تدريجي لكن العرف شنو؟ يراه واحد. الحكم الواحد الذي ينصب على هذا العنوان لابد أن ينصب على الصورة الاتصالية لذلك العنوان. ليش شنو الصورة الاتصالية؟ يعني أن تكون أجزاؤه متوالية، وإلا لو فرقنا بين أجزائه لما حافظ على صورته الاتصالية. نوضح هذا بالمثال. العقد من الأمور القارة الدفعية أم من الأمور التدريجية؟ العقد، الجواب هو من الأمور التدريجية، لأنه يتكون من إيجاب وقبول، وكل من الإيجاب والقبول يتكون من كلمات، والكلمات هم تدريجية بل الحروف تدريجية، فهو أمر تدريجي غير قارة. لكن عرفا العرف يرى العقد أمرا واحدا، ولذلك كل حكم ينصب على هذا العنوان وهو العقد هذا الحكم يؤخذ فيه وحدة العقد، الصورة الاتصالية للعقد، وهذا يعني لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول. وإلا لو كانت هناك فاصلة بينهما، يعني بين الإيجاب والقبول، فالصورة الاتصالية للعقد ستكون محفوظة أو لا تكون محفوظة؟ لا تكون محفوظة، فلا يترتب عليه الحكم، لأن الحكم إنما يترتب في حال في حالة صورة كون شيء متصل، لأن العثرة متصل، فإذا كانت هناك فواصل فلا يكون شيئا واحدا ولا يترتب عليه الحكم. قال أقول حاصله، يعني حاصل من حاصل ما ذكره الشهيد الأول، أن الأمر المتدرج شيئا فشيئا، يعني شنو الأمر المتدرج؟ يعني الأمور التدريجية غير القارة، إذا كان له صورة اتصالية في العرف، يعني إحنا قسم هاي الأمور التدريجية عرفا، إما لها صورة اتصالية واحدة وإما ليس لها صورة اتصالية واحدة. الآن على فرض أنها لها صورة اتصالية واحدة عرفا، فلا بد فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه، يا حكم كالحكم بالصحة مثلا، المعلق على شنو؟ على هذا العنوان التدريجي الذي شنو؟ له صورة اتصالية عرفا. فالحكم فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية، يعني نشترط الموالاة أو لا؟ نشترط الموالاة. فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين، لأنه شو قائم بنفس المتعاقدين؟ إرادة موجب وإرادة قابل، فهو تدريجي أو ليس بتدريجي؟ إذا لاحظنا المتعاقدين فهو تدريجي، لكن العرف يراه شيئا واحد، يقول هذا عقد للبيع، هذا عقد للبيع. فلا بد في ترتب الحكم المعلق عليه في الشرع من اعتبار صورته الاتصالية. فالعقد المركب من الإيجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدين بمنزلة كلام واحد، هذا بمنزلة كلام واحد حقيقة له عرفا، مرتبط بعضه ببعض، فيقدح تخلل الفصل المخل بهيئته الاتصالية، فنشترط الموالاة. ولذا كشاهد على ذلك، لو كانت الفاصلة طويلة يسمى عقدا أو لا يسمى؟ يعني لو كان قلت لك بعتك الكتاب أنت ورا شهر أو سنة أو أكثر قلت قبلت البيع، هذا يسمى عقدا؟ هذا دليل على أنه أخذ فيه صورته الاتصالية. ولذا لا يصدق التعاقد أو المعاقدة إذا كان الفصل مفرطا في الطول كسنة أو أزيد، هذا يكشف عن أن الفصل غير المفرط أيضا كذلك. سؤال، كيف نحدد أن هذا الفصل مخل أو أنه ليس مخل؟ العرف، لا نتبع الدقة العقلية وإنما نتبع العرف. طبعا والعرف شو يقول؟ يقول كل شيء بحسب. أكو بعض الأمور الفواصل البينات مثلا يقول ما يهم لو كان خمس دقائق، أكو بعض الأمور يقول فصل دقيقة واحدة يكون فصلا. لذلك الفصل بين الآيات في سورة الحمد مثلا ليس كالفصل بين الكلمات، العرف يتسامح يقول الفاصلة بين الآيات وهي أكبر من الفاصلة بين الكلمات، زين والفاصلة بين الكلمات تكون أطول من بين الفاصلة بين الحروف، وهكذا. قال وانضباط ذلك أن هذا الفصل مخل أو ليس مخلا إنما يكون بالعرف، فهو في يعني الفصل فهو في كل أمر بحسبه، فيجوز الفصل بين كل من الإيجاب والقبول بما لا يجوز بين كلمات كل من الإيجاب والقبول. يعني إذا العرف يقول لك يجوز أن تفصل بين الإيجاب والقبول بخمس دقائق، هذا لا يعني أنه يجوز لك أن تفصل بين كلمات الإيجاب وحده أيضا بما بعتك وتنتظر إلى أن تقول شنو بعدين هذا الكتاب. لا، الفاصلة بين كلمات الإيجاب أقل عادة من الفاصلة بين الإيجاب والقبول. ويجوز الفصل بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة. يعني الآن فاصلة بين الآيات أو فقرات الأذان تكون أطول من الفاصلة بين الكلمات، والفاصلة بين الكلمات تكون أطول من الفاصلة بين الحروف. ويجوز بين الكلمات بما لا يجوز بين الحروف كما في الأذان والقراءة. الشيخ يقول وما ذكره حسن. التعليقة اعتبرها ثانية أو تتم. ما ذكره حسن لكن بشرط، نقول إن كانت صحة البيع متوقفة على صدق عنوان العقد عليه، أن البيع متى يكون صحيحا؟ إذا سمي شنو؟ عقدا، كما إذا استدللنا بقوله تعالى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يكون شامل للبيع إذا افترضنا أن البيع شنو؟ عقد من العقود، فترتيب هذا الحكم بناء على ترتب عنوان العقد. حينئذ نقول والعقد يتكون من إيجاب وقبول، ولا يتحقق عنوان العقد إلا بالموالاة، صح لا؟ يعني البيع صحته متوقفة على صدق عنوان العقد، وعنوان العقد يتوقف على عدم وجود الفاصلة المخلة، إذن نشترط في البيع الموالاة. إذن البيع يشترط فيه الموالاة لأنه نستدل عليه بقوله أوفوا بالعقود، أو في كلمات العلماء حيث قالوا أن الملكية واللزوم في البيع تتوقف على كونه عقدا من العقود، والعقد من العقود لا يتحقق إلا بالموالاة عرفا، فنشترط في البيع الموالاة. أما إذا كانت صحة البيع لا من باب أنه عقد، وإنما دليل صحته يصب الصحة على عنوان البيع والتجارة كقوله أحل الله البيع أو إلا أن تكون تجارة عن طريق، ومن الواضح أن عنوان البيع وعنوان التجارة ليس هو عنوان العقد، هذا شيء وذاك شيء آخر، ولذلك ما نشترطه في العقد قد لا نشترطه في عنوان التجارة، فلا دليل على اشتراط الموالاة. إذن كلامه حسن من جهة وليس حسنا من جهة أخرى.
قال البيع والتجارة عن شراط، من يقدر نفرض نحن التوقفات على عنوان العقد، ولا بيع إلا بعقد ولا تجارة إلا بعقد.
البيع الآية تقول أحل الله البيع، يعني كل بيع حلال سواء سمي عرفا عقدا أو لم يسمى عقدا، المهم أنه يسمى بيع.
يعني يمكن أن في بيع لا يسقط عليه عقد؟
إيه عرف، وهو فاصل بين الإيجاب والقبول. أنا قلت بعته، أنت رحت فكرت بالبيت يوم الثاني ما جيت قلت قبلته، هذا بيع أو ليس بيع؟ حقيقة البيع، هاي حقيقة البيع، وهو شنو؟ مبادلة مال بمال، تصدق ولا تصدق؟ صادقة حقيقة البيع، لكن عرفا شو يقولون؟ يقول ما دام اكو فاصلة إذن العقد لا يصدق، لأن العقد أخذت فيه الصورة الاتصالية وهذه ليست الصورة الاتصالية. وما ذكره الشهيد الأول حسن لو كان حسن متى؟ لو كان حكم الملك واللزوم في المعاملة منوطا بصدق عنوان العقد عرفا، وبما أن صدق عنوان العقد عرفا لا يتحقق إلا بالموالاة فنشترط الموالاة، كما هو مقتضى التمسك بآية الوفاء بالعقود أو هو بالعقود. وبإطلاق كلمات الأصحاب في اعتبار العقد في اللزوم بل الملك، يعني لا يتحقق اللزوم ولا الملك إلا إذا صدق العقد عرفا. أما هنا بعد ما راح يصير حسن كلام، أما لو كان يهلك الملكية واللزوم في المعاملة منوطا بصدق عنوان البيع أو التجارة عن تراب لا عنوان العقد العرفي، فلا يضره عدم صدق العقد العرفي عليه. المهم يسمى بيع، المهم يسمى تجارة، وليس شرطا أن يسمى عقدا. ولذلك نشترط الموالاة أو لا نشترط الموالاة؟ لا نشترط الموالاة.
شيخ ليش قال فلا يضر عدم صدق العقد؟
ماذا؟
فلا يضر عدم صدق العقد.
فلا يضره عدم صدق العقد. نسي قلنا العبارة هنا.
إلا أن يشفيت يا أخوة.
يعني قد واحد يقول شلون نفس الشيء. أنه شون تحكمون بأن أحل الله البيع وإلا أن تكون تجارة عن تراب؟ بهاتين الآيتين نثبت صحة هذا البيع الذي وقعت بينهما فاصلة بين الإيجاب والقبول. شون نثبت؟ يقول عدم صدق العقد عليه لا يضر بالتمسك بأحل الله البيع وتجارة عن تراب لإثبات الصحة، لأن هذين الدليلين يرتبان الصحة على عنوان البيع والتجارة لا على عنوان العقد، فعدم صدق العقد لا يضر في الاستدلال. ايش يريد يقول الشيخ؟ واما الان نجي لهاي العبارة اللي ذكرها الشهيد الاول، قال والموالاة مأخوذة منين؟ قال وهي مأخوذة من اعتبار الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. شنو المراد من هاي العبارة؟ احتمالان، أحد الاحتمالين صحيح وقوي وما في إشكال، والاحتمال الآخر ضعيف جدا. أما الاحتمال الأول فمراده أننا اكتشفنا هذه القاعدة الكلية وهي الموالاة، اكتشفناها عن طريق التمعن والتوجه إلى مصداق من مصادقها وهو الاستثناء. في الاستثناء نحن توجهنا إلى أنه المستثنى لا يمكن أن ينفصل عن المستثنى منه، ومن خلال هذا المصداق ذهبنا إلى مصداق آخر ومصداق ثالث إلى أن وصلنا إلى البيت، فاستنتجنا هذه القاعدة الكلية وهي قاعدة الموالاة. يعني استكشفنا القاعدة الكلية من المصداق، وهذا أمر متعارف لو مو متعارف. أغلب القواعد الكلية نحن نكتشفها عن طريق المصادر. الآن أنت مدري تقول مثل قواعد استقرائية، كل حديد يتمدد بالحرارة، شلون عرفت؟ من خلال المصداق، هذا الحديد يتمدد بالحرارة، اكتشفنا أنه يتمدد. زين بعدين جينا إلى مصداق ثاني، إلى مصداق ثالث، يلا استنتجنا، كل حديد يتمدد بالحرارة، كل إنسان يموت، منين جبناها كل إنسان يموت؟ شفنا زيد يموت، عمرو يموت، باقر يموت، إلى أن وصلنا إلى كل إنسان يموت. إذن مقصود الشهيد الأول أن قاعدة الموالاة لها مصادر. إحنا منين اكتشفنا هاي القاعدة الكبرى الكلية؟ عن طريق مصداق واحد. ما هو المصداق؟ يعني المصداق الأول الذي ببركته اكتشفنا القاعدة هو الاستثناء. هيك اللي بيقول هذا احتمال جيد لا بس قال ويستشهد عليه بكلام العلماء. قال وأما جعل المأخذ في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ باشتراط الموالاة ككبرى كلية، جعل المأخذ هو اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه. أشوف بسرها نقول فيها احتمالات. الاحتمال الأول فلأنه، يا هو فلأنه الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه هو منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة الكلية. فإن أكثر الكليات إنما يلتفت إليها من التأمل في من؟ من التأمل في مورد خاص، فعن طريق المورد الخاص نكتشف القاعدة الكلية. هنا كذلك عن طريق المورد الخاص وهو المستثنى، والمستثنى منه اكتشفنا قاعدة لزوم الاتصال والموالاة. وقد صرح في القواعد العلامة مكررا بكون الأصل في هذه القاعدة كذا، وهذه القاعدة الأصل فيها كذا، ويشير إلى مصادق.
الشيء الأول
العلامة
نفس الكتاب الشيء الأول يتسبب هاي الفكرة عن أثر المورد.
المعلقون ينسبون القول إلى العلامة، قد يكون الشهيد الأول يمكن هذا، لكن الظاهر أنه لا العلامة.
عندك كتاب
ممكن الشهيد الأول؟ أنا شايف بعض المعلقين يقولون أنه العلامة. حسنا فليكم الأمر سهل، المهم أن أحد العلماء صرح أن كثير من القواعد مو هذا موردنا، قاعد ما نتكلم عن موردنا، لا صرح كل ما يجي لقاعدة يقول الأصل في هذه القاعدة هو المصداق والمورد الفلاني، المصداق والمورد الفلاني. هذا دليل على أنه عن طريق المصداق نكتشف جنون القاعدة الكلية، هذا الاحتمال الأول. ويحتمل بعيدا هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. من 40 درجة.